الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبداية أتوجه بالشكر لله عز وجل على أن يسر لنا هذا اللقاء وجمعنا في بيت من بيوته في هذه الدولة العامرة. أسأل الله عز وجل أن يديم الخير عليها وأن يجعل أهلها جميعا من الشاكرين، اللهم آمين. ثم أتوجه بالشكر الثانية لكل من قدم جهدا ولو ضئيلا لتيسير هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتهم يوم يلقونه، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، طلب مني إخواني في وزارة الأوقاف أن أتقدم ببعض النصائح لطلبة العلم، وكان من ضمن الأمور التي اتفقوا معي فيها وعليها هو موضوع الجرأة على الفتوى، ولذلك موضوعي عنوانه الجاهل المتعالم. الجاهل المتعالم، من هو الجاهل المتعالم؟ الجاهل المتعالم هو الذي يدعي أنه يفهم في كل شيء ويعرف كل شيء عن كل شيء، وفي الحقيقة هو لا يفقه شيئا في أي شيء. الجاهل المتعالم هو الذي يفتي في كل المسائل، وقد قال ابن عباس قديما: من أفتى في كل ما يعرض عليه مجنون. الجاهل المتعالم هو الذي يجيب السائل على سؤاله قبل أن يتم السائل سؤاله، هو بفهمه وهي طيرة. هذا الجاهل المتعالم مجلسه هم على القلوب، يزعم أنه يفهم في الشرع ربما أكثر من أحمد بن حنبل، وفي التاريخ أكثر من ابن خلدون، وفي العسكرية أكثر من خالد بن الوليد، وفي الأدب أكثر من العقاد. هؤلاء مجالسهم هم على القلوب، فاللهم عافنا من كل داء يا رب العالمين. وقد قال الخليل ابن أحمد رحمه الله قديما: الناس أربعة، ضع نفسك يا عبد الله على الميزان، لابد أن تكون واحد من هؤلاء الأربعة. الناس أربعة: رجل يدري وهو يدري أنه يدري فذاك عالم فخذوا منه، ورجل يدري وهو لا يدري أنه يدري فذاك ناس فذكروه. رجل تقي نقي خفي، عنده علم لكنه ينزوي، يدري ولا يدري أنه يدري فذاك ناس فخذوا منه، ورجل لا يدري وهو يدري أنه لا يدري يعرف قدر نفسه، ورجل لا يدري وهو يدري أنه لا يدري فذلك طالب علم فعلموا. صنف الرابع: مصيبة وكارثة، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك أحمق فارفضوا. عباد الله، قص علينا أجدادنا في مصر قصة قديمة، قصة أبي العريف. تعرف أبو العريف؟ مين أبو العريف؟ قال لنا أجدادنا: بينما البقرة تشرب من الجرة إذ بقرة وضعت رأسها في جرة لتشرب فما استطاعت أن تخرجها، ماذا نفعل؟ قالوا: ابعثوا لأبي العريف. فجاء الجاهل المتعالم: ما الموضوع؟ هل هو رأس البقرة داخل هذه الجرة؟ ستموت، كيف نتصرف؟ قال بسيط، اكسروا. قال بسيط، اذبحوا البقرة. فذبحوا البقرة فوقع رأسها في الجرة. قالوا ما أغنيت عنا شيئا، الرأس ما زال في الجرة. قال سهلة، اكسروا الجرة. فلا الغافل أنقذ البقرة ولا الجاهل أنقذ الجرة. هكذا الجاهل المتعالم أحمق، والحماقة معناها الأحمق من هو؟ الأحمق هو الذي ينوي نوايا صالحة ويقصد أساليب فاسدة، نيته خير طريقه فاسد، فيأتي بالشر ويأتي بالدمار. الله عز وجل نهانا عن الكلام إلا فيما نعلم، نهانا عن الحديث إلا فيما نفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من القول في الدين بغير علم، فماذا قال ربنا وماذا قال رسوله صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ابن عباس: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تقول سمعت وما سمعت، رأيت وما رأيت، علمت وما علمت. لا تضع أنفك إلا فيما تفهم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبدأ ربنا الكلام عن جارحة السمع، لأن أكثر الذين يتكلمون بغير علم يقولون سمعنا، الناس بيقولوا سمعت، ثم أخر الفؤاد لأنه سيد الجوارح، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال ربنا جل جلاله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ياك أن تخبط خبط عشواء، حلال حرام بلا دليل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يعني بغير علم، لتفتروا على الله الكذب. في ناس كتير جدا حرمت الدنيا على الناس، كل ما سئل حرام حرام حرام، ويريد أن يحمل الناس على الورع، أمر فيه شبهة بسيطة فيقطع حرام. يا أخي، الورع هو ترك الحلال الذي فيه دخن مخافة الوقوع في الحرام، ولا يمكن لعالم أن يحمل كل الأمة على الورع. أنت في نفسك تمسك ومع الناس ترفق. على الجانب الآخر، أناس ميعوا كل القضايا، كل الأمور ميعوها حلال حلال، قال عنه أهل العلم مكروه لا بأس به افعله، هذا ضلال وهذا ضلال. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال جل جلاله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وقال عز من قائل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الآيات في هذا الباب كثيرة، أما السنة ففيها الكثير والكثير. منه ما أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجة وأحمد، والحديث حسن صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتى. أنا عندي سؤال في الطلاق بعد صلاة الجمعة، قلت لخطيب المسجد: يا شيخ أفتني، لقد قلت لزوجتي مثلا: لو ذهبت إلى دار أبيك فأنت طالق، أفتني. الشيخ جاهل بفقه الطلاق والنكاح، لكنه استحى أن يقول لا أعلم فأفتى بجهل. إثم هذا الذي سأل في عنق من؟ في عنق الذي أفتاه بجهل. من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. الدين النصيحة يا عباد الله. أنا أستنصحك، أقول: يا شيخ سأتزوج ابنة فلان، ما رأيك؟ أنت تعرف أنها بنت لا أخلاق لها، لا تصلح أن تكون زوجة، لا تصلح أن تكون أم، لا بد أن تنصح. عندنا في مصر لك: لا لا لا، يا بخت من وفق راسين في الحلال، وممكن يعرف أنها مش كويس. هذا وفق ولا لفق؟ هذا لفق. لا، هذه نصيحة، شهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. هذا من الغش، هذه من الخيانة. وأخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: إنه ليس كذب علي ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار. طب سؤال: ليه تكثر الفتاوى الباطلة؟ الجواب في الآتي: روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تعرف حبيبي في الله إن من أشراط يوم القيامة أن يظهر الجهل؟ هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. قال أحد العلماء: نظرت في كل العلوم فلم أجد منها علما في نقصان إلا العلم في الدين، فعلمت أنه المقصود. الطب عمال علم يتراكم، ويخترع أدوية جديدة وأجهزة عصرية، في الفيزياء، في الرياضة، في كيت وكيت 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 وكيت، إنها مع الأسف مع فشو أدوات العلم إلا أن الجهل فشل. تجد إنسان والله جلست مع بعض الأكابر تجدهم جهلا في بعض الأمور التي تعتبر من أبجديات الدين، مع أن وسائل تحصيل العلم الشرعي صارت سهلة وميسورة جدا. إن من أشراط الساعة أن يقل العلم وأن يظهر الجهل. وروى الإمام أحمد حديثا أنا شايفه ينطبق على الواقع بالتمام والكمال. ماذا قال؟ روى أحمد وابن ماجه والحديث صحيح لشواهده إن شاء الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم ليه مش بتحبوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ يعني رويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ها، هذا كثر جدا، هذا الصنف كثر جدا في هذا الزمن. نسمع فتاوى عجيبة. عندنا خرجت صحفية عجوز شمطاء بلغت من الكبر عتية، كتبت في صحيفة تقول، والنهاردة معظم الضلال دول لك مفكر، وظل يفكر ويفكر 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 ثم يأتي بمصائب. فهذه المفكرة بتقول: ليه لا تبيحون للمرأة المسلمة أن تعدد بين الرجال كما أباح القرآن للرجل أن يعدد بين النساء؟ ليه الست متتجوز اثنين في وقت واحد؟ إيش معنى الراجل يعني؟ تظلم ليه؟ ليه يعني؟ فالصحفي قال لها يعني حتى لا تختلط الأنساب، على قده يعني، على افرض المرأة حملت وهي متجوزة اثنين رجالة في وقت واحد، الولد ينسب لمن؟ قالت له صعبة يا أخويا، يكتب باسم أمه. حلت المشكلة، حلت المشكلة. هذه من الرويبضة. آخر مخبول يقول: ما المانع أن ينادى الولد باسم أمه في الدنيا والأم هي الأصل، يعني باسمه سيد سيدة، حسين فتكات مثلا، يعني ينادى باسم أمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال نفس المخبول: إن الرجل إذا قبل المرأة وهي ليست له بزوجة فهذا من الذنوب الصغيرة، هذا من اللمم لا بأس به، لأن الشباب يحتاجون إلى تنفيس. هذا كلام كتب في الجرائد وأقيل في بعض الفضائيات بقمة البجاحة وبمنتهى الوقاحة. لم يكن هؤلاء هم الرويبضة فمن؟ ثالث يقول: التدخين في نهار رمضان لا يفسد الصيام. ليه؟ الهوى، ده هوى في إيه؟ هو كل لا يفسد الصيام. رابع يقول: من شرب في كل يوم من 3 سجائر فلا بأس، أما 4 فحرام، 4 فقط حرام، 3 لا بأس. ثم آخر أجهل منه يستدل على أن التدخين حرام، يقول: واللي بيقول لي أن التدخين مكروه، طيب لو السجارة مكروهة وسجارتين مكروهتين وثلاث سجائر مكروهات وأربعة مكروهات، طب مكروه ومكروه 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 لو جمعناهم ما يعملوش واحد حرام؟ وده كلام علماء، ده كلام مصاطب. الحرام حرام، كثيره كقليله. هؤلاء هم الرويبضة. آخر يظهر في فضائيات مكسر الدنيا، واحد بعث له سؤال بيقول له: أنا عندي وجع في العمود الفقري ماذا أفعل؟ هو بيطلب من الشيخ دعوة، قال له: بس قول 100 مرة الجبار 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 هتخف، مش عظم يبقى الجبار. طب عيني بتوجعني، البصير البصير هتخف. طب مراتي أرفاني، المنتقم المنتقم. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ الناس عندها جرأة على الفتوى بشكل مرعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أذكر بالحديث: إنه سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. وروى الترمذي وابن ماجة والحاكم وحسنه الألباني وضعفه جماعة غيره عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه. هناك حديث آخر قال النبي فيه: وإني أحل وأحرم. هناك أمور استقلت السنة بتحريمها وأمور استقلت السنة بتحليلها، لكن هذا النص الذي معي: وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه، فلا تتكلفوا، لا تتكلفوا، لا تضيقوا على أنفسكم ولا تضيقوا على الناس. الأصل في أمور الدنيا الإباحة حتى يأتي نص بالتحريم، والأصل في أمور الدين الحظر حتى يأتي نص بالإباحة. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله عن الساعة، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ومن تضييع الأمانة أن يفتي ويتجرع على الفتوى من ليس لها بأهل. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وأخرج ابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني. وقال الحاكم: صحيح. ووافقه الذهبي. عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: غزا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشج رأسه، صحابي في معركة ضرب بحجر في رأسه فشج، فنام فأصبح محتلما، فقال للصحابة: هل ترون لي رخصة يعني في ألا أغتسل؟ قالوا: لا، وأنت تقدر على الماء، الماء موجود، يجب أن تغتسل. فاغتسل فكز، كز يعني جاءته حمى وبرودة شديدة وصار جسمه يرتعد، ومات على إثرها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالذي كان قال كلمة مرعبة، قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، والعي يعني الجهل، اللي ما يعرفش يسكت، اللي يسأل في مسألة ولا يعرف حكمها بالدليل يسكت. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن من العلم إذا سئلت فيما لا تعلم أن تقول: لا أدري. هذا من العلم. وكلمة العلماء المشهورة: نصف العلم لا أدري، لأن النصف الآخر أدري. كل واحد فينا يدري في مسائل ولا يدري في مسائل، ولا يحيط بتفاصيل التفاصيل في كل المسائل القديمة والحديثة. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. وقال للجميع: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في مسائل يفتي الشباب فيها تتوقف عليها دماء وأعراض وأموال، مسائل لو عرضت على الفاروق لجمع لها شيوخ المهاجرين والأنصار. فاتقوا الله يا عباد الله. قال مالك: أخبرني رجل دخل على ربيعة، ربيعة ده أستاذ الإمام مالك وأستاذ الإمام أبي حنيفة النعمان، قال: دخل رجل على ربيعة فوجده يبكي. قال: ما يبكيك يا إمام؟ أدخلت عليك مصيبة؟ حصلت لك مصيبة؟ عيل مات من عيالك؟ زوجتك طلقت؟ في إيه اللي حصل؟ ما يبكيك يا إمام؟ أدخلت عليك مصيبة؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. ده في عهده، في عصر الأئمة. أما لو في عصرنا كان عامل كان مات جزعا، مات ألما. استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم، ولبعض من يفتيها هنا أحق بالسجن من السراق. يعني رأي ربيعا اللي بيفتي من غير علم يتحبس، أحق بالسجن من السراق. تعرفون قصة الخنفشار؟ طالب علم يفتي في كل المسائل، عمرنا ما سمعنا منه لا أدري. بعد درس الجيل والخمسين سؤال يفتي فيها، بعد الجمعة بالعشرين سؤال يفتي فيها، ما شاء الله موسوعة. وقد تكثر الفتاوى لغزارة العلم، لكن المصيبة أن اللي بتكثر فتاواهم من الشباب الآن الواحد منهم أباتاثيا، لم يزل يحبو مثلي، فاللهم علمنا واهدينا يا رب. خنفشاري رجل جريء على الفتوى قوي، فطلبة العلم حبوا يختبروه، فألفوا له كلمة في لغة العرب ليس لها أصل، وبعثوا له السؤال: يا شيخ، ما حكم الدين في الخنفشار؟ فاعتدل وقال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نعم أفتيكم، إن الخنفشار نبت ينبت في أرض اليمن. إذا كنت راجل روح اليمن بقى دور على النبات بتاعها، أنت عاد لي في الكويت هنا بقول لك زرعي بيطلع في اليمن، روح اليمن دور وراي. الخنفشار نبت يخرج في أطراف اليمن، إذا أكلته الإبل انعقد لبنها في ضرعها، وقال داود الأنطاقي: من أكل الخنفشار وكان به مرض كذا وكذا برئ بإذن الله. وقد قال فيه شاعر اليمن الشهير: ولقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. عفريت بسرعة دبك بتن شعر مصيبة. ولقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الخنفشار: قال اسكت يا كذاب، اسكت، كذبت على نبات اليمن وعلى شاعر اليمن وعلى داود، وتريد أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسكت. ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين حكاية، قال الفراء: كان عندنا رجل يفسر القرآن برأيه، واحد يقول للأمة: استقيموا سأفسر لكم كتاب الله القرآن. فسأله واحد وقال: يا شيخ، ماذا تقول في قول الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ تفسيرها إيه دي؟ سبب نزولها إيه؟ قال: رجل سوء والله. يا عم بسألك تفسير الآية، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ قال: رجل وحش، رجل سوء. قال: فذلك الذي يدع اليتيم. طب واللي بعدها؟ فسكت طويلا ثم قال: من هذا عجبت؟ ده تفسير، بقول لك يا شيخ تفسير أرأيت الذي يكذب بالدين إيه؟ قال: رجل وحش. طيب فذلك الذي يدع اليتيم، قال: من هذا عجبت؟ سبحان الله العظيم. وذكر ابن الجوزي أيضا في أخبار الحمقى والمغفلين، وابن الجوزي عمل كتاب اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، وطبعا ابن الجوزي باعتقادي لو عايش لحد النهاردة كان عمل موسوعة الحمقى والمغفلين كتير قوي بقى. رجل اسمه الطلقاني كان يفتي بغير علم، فواحد سأله: يا شيخ، ما مذهبكم في تزويج الرجل لأمه؟ واحد أمه أرملة أو مطلقة وعندها ولد وعايز تتجوز، ينفع يبقى هو الولي؟ قال: فيها قولان، إن كانت بكرا فلا يجوز، وإن كانت ثيبا فيجوز. بكر ازاي مغفل؟ ده ابنها، خلفته منين ده؟ وفي ناس كده والله، يعني أشاهد البعض يسأل في المسألة يقول فيها 10 أقوال كيت وكيت، وفي مسائل فيها 10 أقوال فعلا، وخمسة وستة وسبعة كيت وكيت وكيت وكيت، وبعدين يسيب السائل تايه، يقول له: واختر لنفسك الأيسر. دي مش فتوى، دي فتوى مع قلب التاء سين. فتوى ازاي دي؟ أما أنت شغلتك إيه؟ أنت يا شيخ رجح لي الدليل في أي قول. لا، يقول لك فيها 5 أقوال واختر لنفسك، والنبي ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر. ما تكمل ما لم يكن فيه إثم. نعم، أبو حنيفة والسائل العجيب. عن أبي عاصم قال: قال رجل لأبي حنيفة: متى يحرم الطعام على الصائم؟ واحد له كده هيئة إن شاء الله طويل وعريض، لبس حمامة ولحية، ما شاء الله له هيئة، فكل ما يدخل إلى مجلس الإمام أبو حنيفة يعتدل ويعني ينتبه لهذا الرجل. فقال له مرة: يا إمام، متى يحرم الطعام على الصائم؟ قال: إذا طلع الفجر، أول ما المؤذن يقول الله أكبر خلاص امساك. قال الرجل: وإن لم يطلع الفجر فماذا نفعل؟ قال: قم يا أعرج، قم. يعني أنت بقالك أسبوع معيشني في غم وفي رعب، وبعدين تمخض الجبل فولد فأرا، امتى الصيم؟ ما ياكلش لما الفجر يدن. طب ولو الفجر ما ادنش؟ قال: قم يا أعرج. هذا من الجهلة المتعالمين. الأمثلة عندي كثيرة. متحزلق لغوي: دخل أبو صفوان الحمام، صفوان ده عالم في اللغة، فحل، دخل الحمام وفيه رجل مع ابنه، فأراد أن يعرف خالد ما عنده من البيان. أبو صفوان عالم اللغة داخل الحمام، حمام رجال يغتسل، زمان كان في حمامات، فواحد جاهل متعالم حب يفرض عضلاته، ابنه بيغتسل، فنادى عليه ليسمع الشيخ، فقال: يا بني، ابدأ بيداك ورجلاك.
طب ده حرف البه يجر بلد بحالها. ابدأ بيدك، المفروض تبقى بيديك مش كده ولا ايه؟ بيديك صح. طب اسألك سؤال، اما اقول ذهب احمد الى المدرسة، المدرسة هنا ايه اعرابها؟ ايه ها جر؟ ها الى المدرسة ايه؟ جر ومجرور، مجرور الى، جميل صح صح. طيب ذهب محمد الى البيت، البيت هنا ايه؟ ها يا اخواني ها نفس الشيء. اغتسل محمد بالماء، الماء هنا ايه؟ ها غلط. ذهب احمد الى البيت ماشي، ذهب محمد للمسجد ماشي، اغتسل تيمم محمد بالماء صح ولا غلط؟ ها صح ولا غلط؟ غلط غلط حكما، لكن في النحو انت كلامك مظبوط. في حد بيتيمم بالماء يا راجل؟ طيب صلى على المصطفى. فالمتحصلك اللغوي قال يا بني يبدأ بيداك ورجلاك، ثم التفت إلى عالم اللغة وقال هذا كلام قد ذهب أهله، ما حدش بيتكلم بفصاحة زينا كده، هذا كلام قد ذهب أهله. فقال العالم للجاهل المتعالم بل هذا الكلام لم يخلق ربنا له أهلا أصلا. ده أنت بتخترع لغة جديدة جاية من المريخ. سؤال يا أخوانا مهم جدا، إيه اللي بيجرأ الناس على الفتوى؟ هرت كل الناس يتكلمون في الدين، راقصة سألوها، راقصة الصحفي بيقول لها ما حكم الرقص؟ ما حكم الرقص؟ يا ملا يا بتاعت علم دي، ما حكم الرقص؟ قالت تقصد الرقص الشرقي أم الغربي؟ أنا عايزة بحب الدقة بصراحة عشان دي أحكام بقى. قال لها رقص الشرقي، قالت آه الشرقي حلال، إنما رقص الغربي حرام. حلال ليه؟ قالت بلوى عبادة، الرأس عبادة. ليه؟ قالت مش النبي قال إن العمل عبادة؟ طبعا ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش حديث ده. قال لها آه. قال له طيب والرقص ده مش مهنة مرخصة مسموح بها؟ قال لها أيوة. قالت اسمع بقى، بما أن الرقص عبادة، بما أن العمل عبادة، هو بما أن الرقص عمل إذن الرقص عبادة. هذا كتب في مجلات ونشر، يعني كأني بها لو سئلت في الآخرة فيما أفنيت عمرك وشبابك؟ تقول يا رب كنت بأقيم الليل في الكباريه بالرقص. مصايب والله، أحب يسمع أشياء عجيبة. امرأة متنمصة سألوها مرة، وتدرس بعض العلوم الشرعية، امرأة تقول لها يا امرأة يا دكتورة التنمص حرام، النبي لعن النامصة والمتنمصة، فلماذا تتنمصين؟ قالت التنمص لا بأس به، والدليل أني متنمص. شفت الدليل؟ حلال. الدليل أنا اللي عاملة كده، خلاص هي بقى يأتيها وحي من السماء. وغيرها كثير. السؤال المهم جدا، ما الذي يحمل الناس على القول في الدين بغير علم؟ إيه الأسباب؟ ركز معايا، ده باعتقادي أهم ما في المحاضرة. أولا الكبر والعجب. قد يستحي الواحد لكبره وعجبه إذا سئل أن يقول لا أدري، تكبر، أنا الدكتور فلان دكتور أقول لا أدري، أنا الشيخ الكبير المشهور أقول لا أدري، أنا أستاذ في الجامعة أقول لا أدري، أنا طبيب أقول لا أدري، إزاي يعني؟ الكبر والعجب. وهذا الإمام الشعبي سافر مرة، فمر على مسجد في بلد لا يعرفه أهله، دخل المسجد غريب الشعبي محدش يعرفه، قال فرأيت قصاصا الناس بين يديه كالعبيد. ومع الأسف بقت مصيبة عندنا كأمة إسلامية النهاردة، بنحب الحواديت، نحب القصص قوي، واحد يقعد يتكلم في تشريع في أحكام تلاقي صفين ثلاثة، واحد بيقول لك حدوته في حكايه في غنيوه ده المسجد مليان. القصص مطلوب والقران فيه قصص لكن مش بالكم ده. يعني صار بعض الدعاء معروفين دول بتوع القصص مش كده. منهج القران متوازن، تجد احكام قصص رقائق اخلاق عبادات معاملات مش كده. المفروض الداعيه ينوع كده. الحاصل فالقصاص قاعد بيقول قصه والناس بين يديه كالعبيد، كل واحد يحملق ويفغر فاه. وبعدين قال فكان مما قال ان اسرافيل سينفخ في الصور 3 نفخات. واسرافيل هينفخ كم نفخه؟ 2. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى يعني تانيه فاذا هم قيام ينظرون. هو الراجح. روى ابن المبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40 سنة. هما نفختين بس. فصاحبنا عملوا الإسرافيل هينفخ نفخة مش عارف ايه ونفخ 3 نفخات. فقال الشعبي استاذي اتأذن لي؟ قال اتفضل. قال قرأنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله ان إسرافيل سينفخ نفختين، فمن اين جئت بالثالثة؟ قال أتردني يا ابن كذا وكذا؟ وشتمه شتما قبيحا. قال انت بترد على الشيخ؟ بترد تغلطني ازاي؟ متكبر متعجرف. أتردني؟ قال الشعبي فانهال علي تلاميذه ضربا وما تركوني حتى قل إن إسرافيل سينفخ 40 نفخة. بس يسبوه. كبر العجب. السبب الثاني حب الظهور، حب الترأس مع قلة العلم، كما قال الخليفة المأمون يطلب أحدهم الحديث 3 أيام ثم يقول أنا من علماء الحديث. أنت فين؟ أنت فين؟ حافظ ال40 نووية بقيت من علماء الحديث؟ قلة العلم. ولذلك سمع المأمون بواعظ مشهور، واعظ يرج المساجد ويهز المنابر ويبكي القلوب ومؤثر جدا، فبعث إليه قال له سمعت عنك كلام طيب جدا بس ذكروا أن فيك عيبين. فيك عيبان. قال ما هما؟ قال الأول قالوا أنك لا تقرأ ولا تكتب، والثاني أنك لا تقول الشعر، تعرفش تقول الشعر ولا تكتبه. قال يا أمير المؤمنين أتعيب علي في أمرين كان في رسول الله؟ النبي ما كانش بيقرأ ولا بيكتب، وما كانش يعرف يقول شعر، لا بيكتبه ولا يعرف يقوله حتى لو حاول يكسره مش كده. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أنت بترد بتعيب عليه في حاجتين كانوا في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المأمون ذكروا أن فيك عيبان، فلما تكلم ظهر العيب الثالث. قال ما هو؟ قال الجهل يا جاهل. الأمية مدح في النبي وذم في من سواه. هو الأمي الذي علم العلماء. عدم قول الشعر في شأن النبي مدح وذم في من سواه. طب هذا ما الذي جرأه على تصدر المجالس والفتوى بغير علم؟ حب الظهور، الترأس، كما قال الشاعر تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. السبب الثالث في جرأة الناس على الفتوى عدم التربية على ثقافة لا أدري. ما تربناش على كده. لا أدري دي أدب غالي، لازم الشيخ لو سئل سؤال حتى في ورقة ما يعرفوش بمنتهى البساطة على الملأ يقول لا أدري. هو كده بيعلم الناس ثقافة لا أدري. ما تربناش على ثقافة لا أدري. مع أن القرآن الذي بين أيدينا يعلمنا هذه الثقافة. الملائكة قالت لا ندري، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا إيه؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما نعرفش يا رب، لا ندري. أنت أحسن من الملائكة؟ سيد الملائكة جبريل قال لا أدري. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ ما الساعة؟ متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال له إيه؟ ما المسؤول عنها؟ ها؟ بأعلم من السائل، لا نعرف ولا أنت تعرف. سيد ولد آدم يقول لا أدري ما أعرف شيء، سيد الملائكة يقول لا أدري ما أعرفش. إيه المشكلة؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي ما أعرفش. يسألونك عن الساعة أيان مرساة فيما أنت من ذكراه، قل لهم ما أعرفش، إلى ربك منتهى. المشكلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه سألوه سؤالا، يا أبا بكر إن الله يقول في القرآن وفاكهة وأبا، عرفنا الفاكهة فما هي الأبا؟ يعني أبا؟ الأبا يعني الكلأ، العشب الذي تأكله الدواب. وفاكهة وأبا، عرفنا الفاكهة فما هي الأبا يا أبا بكر؟ قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم لا أدري. يا سلام، ثقافة لا أدري هذه ما تربينا عليها، ولذلك الكل يجرؤ ويتكلم في دين الله بغير علم إلا من رحم الله. الصحابة يا أخواننا ما كانوش كده. الإمام أحمد روى في المسند عن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه قد كفى. تسأل صحابي عنده علم في المسألة وفي المجلس غيره، لك اذهب لفلان يا ابن عباس أفتني في كذا، ابن مسعود هناك هو روح له، يا ابن مسعود اذهب إلى زيد بن ثابت، يا زيد اذهب إلى أبي موسى الأشعري، اذهب إلى أبي هريرة. دي أمانة، وأمانة ثقيلة جدا. اسمع إلى هذه الطرفة الجميلة، أخرج عبد الرزاق والبيهقي والطبري وإسناده صحيح. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود قال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها، امرأتي والدة تجمد اللبن في ثديها، فقمت أمتصه وأمجه وخفف عنها، فسبقت جرعة إلى حلقي إلى جوفي، فاستفتيت أبا موسى الأشعري فقال لي حرمت عليك، ماذا تقول يا ابن مسعود؟ قل أنا امرأتي جمد اللبن في ثديها بعد الولادة، ذهبت أمتصه وأمجه، سبقت منه جرعة إلى جوفي، سألت أبو موسى قال لي اتحرمت عليك خلاص بقت أمك. ويبدو أنه كان يحرم بالمصة وبالمصتين، وهذا قول لبعض أهل العلم. ماذا تقول يا ابن مسعود؟ قال قم معي. فأخذه وذهب إلى أبي موسى وقال يا أبا موسى جاءك هذا الرجل؟ قال نعم. أفتيته بكذا وكذا؟ قال نعم. شفت برضه، شفت أنه يتثبت من الأخبار، مش واحد لك الشيخ فلان قال حاجة على طول نقطع في أعراض العلماء، تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أنت قلت كده؟ قال له أيوة. قال يا أبا موسى أترى هذا الأشمط رضيعا؟ أشمط يعني إيه؟ يعني شعره فيه أبيض وأسود، إحنا نسميه في مصر لك بقى دقن رزي، يعني دقنه زي حالتي كده فيها أبيض وأسود، الشحط ده الأشمط ده تراه رضيعا؟ يا أبا موسى
إنما الرضاع ما أثبت اللحم والدم. فقال أبو موسى كلمة في قمة الروعة، قال: لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم. شتموا بعض، غلطوا في بعض، قطعوا في أعراض بعض، أبدا. علماء، علماء. النهاية ما قاله ابن مسعود، ما قاله ابن التحريم بالرضاع يثبت بأمرين: الأول بخمس رضاعات مشبعات، والثاني أن يكون الرضاع في زمن الرضاع في الحولين الكاملين، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا هو حل الأئمة أيضا. لمن مالك سئل في 40 مسألة فأفتى في 8 فقط. قال له الرجل: أتيتك من العراق أو من كذا، أضرب أكباد الإبل في شهر وأضربها وأنا عائد في شهر، ومعي أسئلة الناس، ماذا أقول للناس؟ قال: قل لهم مالك لا يدري، معرفش، تكلمت فيما أعلم. وفي مرة أخرى سأله رجل في مسألة فقال: لا أدري. قال: يا شيخ المسألة سهلة، والإمام مالك دي مسألة بسيطة. فغضب وقال: إنه ليس في دين الله سهل، فيش عندنا قشور، كل دين مهم، الكلام في أي مسألة في الدين في السواك خطيرة، هذا دين يا عباد الله، دين. أنا بعجب إن الأدب ده مش عندنا إلا من رحمه الله منا، مع أنه كان موجود في الكفار، حتى الكفرة ما كانوش بيتكلموا إلا فيما يعلمون. الملك في زمان يوسف عليه السلام لما رأى الرؤيا العجيبة وجمع الملأ واستفتاهم في الرؤيا، ماذا قال؟ اسمع، قال: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ما نعرفش، لا ندري. بقى الكفار بيتأدبوا بالأدب ده، وبعض من من الله عليهم بعلم القرآن والسنة يتكلمون في مسائل بجهل، سبحان الله العظيم، هذه مأساة والله. طبعا احنا النهاردة عندنا فوضى تفسير الأحلام، فوضى. أذكر إن واحد سئل في حلم: يا شيخ، هذا الكلام على الهواء مباشرة، قيل: يا شيخ، امرأة بتقول له أو راجل بيقول له: شفت في المنام إن بيتي فيه ساقية تخرج دم، ساقية بتدور بتطلع دم، ماذا تقول؟ بمنتهى البساطة قال له: مراتك بتخونك. يا نهار أبيض، البيت هيتخرب. عارف لو في شرع كان هذا الرجل جلد 80 جلدة بقذف بلا شهادة، هذه جرأة. زوجتك بتخونك، هكذا. فيا طلبة العلم، يا طلبة العلم، اتقوا الله في أنفسكم ولا تتكلموا إلا فيما تعلمون، واطلبوا العلم، والعلم يحتاج إلى إخلاص وإلى صبر وإلى تقليل في الطعام والشراب والمنام وإلى ملازمة العلماء وإلى أشياء كثيرة سنفصل فيها إن شاء الله غدا وبعد غد إن شاء الله، إلى أن يأذن ربنا لنا ونسافر على الخير إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافعا وعملا صالحا، آمين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.